أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في كتاب الوقف، وتكلمنا شيئا من التأريخ العقائدي، نظرا إلى أن بعض الأوقاف قد يوقفها أربابها بلحاظ من ينتمي إليهم في العقيدة. وخلاصة ما ذكرناه، من قال أوقفت على المسلمين يعني كل من صلى إلى القبلة فهو مشمول بالوقف، ومن قال أوقفت على المؤمنين فخلاف بين الفقهاء ما هو المقصود من المؤمن. قيل الشيعي الإمامي هو مؤمن، فمن أوقف على المؤمنين يعني أوقف على الشيعة الإمامية. وقيل لا، المراد من المؤمن الذي لا يرتكب الكبائر، يعني الشخص العادل. يوجد قول أيضا من هذا الباب. هاي من جهة. من جهة أخرى، من قال أوقفت على الشيعة، مصطلح الشيعة إذا أريد نحلله تاريخيا، عليكم السلام ورحمة الله، مصطلح الشيعة إذا أريد نحلله تاريخيا، كل، عليكم السلام سيدنا، كل من قال بفساد خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وحصر الخلافة الشرعية بعد النبي صلى الله عليه وآله مباشرة بأمير المؤمنين عليه السلام فهو شيعي، سواء كان إمامي أو ناووسي أو زيدي أو جارودي أو فطحي أو واقفي، كل هؤلاء شيعة، لأنهم يقولون بأن أمير المؤمنين عليه السلام خليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله مباشرة بلا فصل. ولكن ليس كل الزيدية عندهم هذا الرأي، مو كل الزيدية، بعض الزيدية يصححون خلافة الثلاثة ويقولون أن علي عليه السلام أفضلهم، ولكن لا مانع من تقديم المفضول على الفاضل، فيصححون خلافة الثلاثة ويقولون أن علي عليه السلام أفضل الثلاثة ولكنه خليفة رابع. بعض الزيدية عندهم هكذا رأي، وهم البترية، وبعد منه قلنا
جارودية،
لا صالحية. البترية والصالحية والسليمانية، جارودية لا، الجارودية وعموم الزيدية لا يصححون خلافة الثلاثة، أما الصالحية والسليمانية والبترية يصححون خلافة الثلاثة. فمن أوقف للشيعة فالسليمانية والصالحية والبترية ليسوا من ضمن الشيعة، ضمن المخالفين. جيد. طبعا مصطلح الشيعة التاريخي هو هكذا، أما الآن عندما يقال شيعة للغلبة للكثرة يتبادر الذهن إلى الإمامية، يتبادر الذهن إلى الإمامية، والمراد من الإمامية كما قلنا هم الذين يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشر. كل شيعي، كل إمامي عفوا، كل إمامي هو شيعي، ولكن ليس كل شيعي إمامي. فالفطحي الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح شيعة غير إمامية، كذلك الزيدية شيعة غير إمامية، الإسماعيلية شيعة غير إمامية، الناووسية شيعة غير إمامية، وهكذا. طبعا انقرضت المذاهب، هاي الجزئية ماكو انقرضت، لم يبقى الآن من المذاهب الشيعية إلا الإمامية والزيدية والإسماعيلية. نعم. سأل من يرد؟
الأستاذ
لا يرجعون بالعقيدة مو بالنسب، أنسابهم مختلفة بس عقيدتهم قالوا بإمام الزيد عليه السلام لأنه خرج بالسيف ولم يقولوا بإمامة أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام. شنو الفائدة؟ جيد، وصل ابن الكلام إلى من أوقف إلى فرقة تنتمي إلى عالم، يعني يقول أنا أوقفت هذه الدار للمالكية نسبة إلى مالك ابن أنس، أو الحنفية نسبة إلى أبي حنيفة، أو الحنبلية نسبة إلى من يتبع أحمد بن حنبل، أو الشافعية، أو المذاهب الأخرى الجزئية. قد عندنا مذاهب أخرى جزئية موجودة، البهرة وغير البهرة، فكيف نستطيع أن نحقق الوقف؟ قال ولو وصفهم بنسبة أو بنسبة إلى عالم كان لمن دان بمقالته، كل من يقول بما قاله ذلك العالم شو يعتبر؟ يعتبر من ضمن الموقوف عليهم كالحنفية وما شاكل ذلك. ولو نسبهم إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف. هاي مسألة معروفة، هاي نباحثها بكتاب الزكاة ونباحثها بكتاب الخمس، كذلك تباحث في كتاب الوقف. إذا أوقفت دارا إلى من ينتسب إلى هاشم أو إلى من ينتسب إلى عبد المطلب أو إلى من ينتسب إلى أبي طالب أو لمن ينتسب إلى الحسن والحسين عليهما السلام، فهل المراد الذكور فقط أو يشمل الإناث؟ لا خلاف ولا إشكال، يشمل الذكور والإناث. هاي مسألة واضحة سوف تأتي هاي الإشارة إليها. يعني إذا قلت هذه الدار وقف لمن انتسب إلى الإمام الحسين عليه السلام، كل من انتسب إليه ذكورا وإناثا من الحسينيين ذكورا وإناثا تشملهم المقالة، هاي واضحة. السؤال وين؟ سؤال فرعي، فمن انتسب إلى الأب، إلى ذلك الأب، من انتسب إليه من الذكور يعني عن طريق أبناء الذكور، ومن انتسب إليه عن طريق بنات الإناث أيضا يعتبر داخل ضمن هذه الحالة. بعبارة أخرى قلت لك هالمسألة تباحث في الخمس وفي الزكاة وفي الوقف. عبارة أخرى، الآن نحن نقول هذا من بني هاشم وينتسب إلى بني هاشم، يعني إذا كان أبوه هاشمي زين، فإذا كانت أمه هاشمية هل يعتبر من أبناء هاشم؟ أمه علوية هل يعتبر من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام؟ أمه حسينية هل يعتبر من أبناء الإمام الحسين عليه السلام؟ وبحسب القاعدة، حسب المشهور، الإنسان ينتسب بأبيه ولا ينتسب بأمه، النسبة للأب. أكو علاقة بيني وبين جدي لأمي لا تنكر، فهو جد، وبيني وبينه نسب لا ينكر، بحيث أنه العمود الذي ينتسب إليه جدي لأمي يحرم علي أن أتزوج منهم، عمات أمي عمات وخالات أمي خالات، بيني وبينهم نسب، بيني وبينهم حرمة. بس النسب الإنسان خوف لا ينسب إلى نسبين، ينسب إلى نسب واحد، لذلك ينسب إلى الأم ولا ينسب إلى الأب، عفوا ينسب إلى الأب ولا ينسب إلى الأم مع وجود علاقة مع عمود نسب أمه. لذلك في باب الزكاة ماذا يقولون؟ لا تعطى الزكاة إلى الهاشمي الذي ينسب إلى أبيه، أما إذا انتسب إلى بني هاشم من أمه يأخذ من الزكاة. والخمس ماذا يقولون؟ يقولون لا يأخذ، ها يأخذ الخمس من انتسب إلى بني هاشم بأبيه، ولا يأخذ الخمس من ينتسب إلى هاشم بأمه. هنا المسألة نفس الحالة، إذا قلت أوقفت هذه الدار إلى بني هاشم، يعني من ينتسب إلى هاشم بالأب، وأما من ينتسب إلى هاشم بالأم فهو ليس هاشمي، هو أبناء قبيلة أخرى. أي قبيلة ينتسب إليها؟ ينتسب إلى بني أسد، إلى بني تميم، إلى أي قبيلة أخرى من القبائل المعروفة، بس لا ينتسب لهاشم إلا بأبيه. فإذا هذه الدار وقف لبني هاشم وأنا أنتسب إلى بني هاشم من أمي، ما لي حق أستغل الدار، لأني لست هاشمي النسب، وإنما أنتسب إلى هاشم بالأم. هذا هو المشهور والمعروف بين الأصحاب. لماذا قال المحقق رحمه الله على الخلاف؟ لأن السيد المرتضى عليه الرحمة عند رأي معروف، رأي خلاصة رأي على أنه من انتسب إلى هاشم بالأم حرم عليه الزكاة وأخذ الخمس، قال ينتسب إلى هاشم في الجملة، ينتسب إلى هاشم في الجملة، بينه وبين هاشم نسب، يعني بينه وبين أهل البيت عليهم السلام أبوة وبنوة، وإن كانت من جهة الأم لا مانع من ذلك. هذا عنده رأي خاص بالمسألة، لذلك قال ولو نسبهم إلى أب كهاشم كان الوقف لمن انتسب إليه، يعني لمن انتسب إلى هاشم بالأبناء دون البنات على الخلاف. شنو على الخلاف؟ خلافا للسيد المرتضى رحمه الله، حيث قال لا مانع أن ينتسب الإنسان إلى الأم، بذلك إذا انتسب إلى هاشم عن طريق الأم حلت له، حل له الخمس وحرم وحرمت عليه الزكاة. قال كالعلوية والهاشمية، ثم قال ويتساوى فيه، يعني ويتساوى في استحقاق الوقف الذكور والإناث، الذكور والإناث، وهذا ما ذكرناه قبل قليل. بقي عندنا شيء، من كتب في الوقف أوقفت هذه الدار على قومي، من هو المراد من قومه؟ ما هو المراد من قومه؟ شنو يعني القوم؟ قال وقومه أهل لغته، هو يتكلم العربية قومه الذين يتكلمون العربية، هو يتكلم الفارسية قومه الذين يتكلمون الفارسية، هو يتكلم التركية قومه الذين يتكلمون التركية. لا، النبي صلى الله عليه وآله أرسل إلى قومه، يعني مو أرسل إلى عشيرته، أرسل الذين يتكلمون بلغته، القوم الذين يشتركون في اللغة والتاريخ والأرض، هذا هو معنى القوم. قال وقومه أهل لغته، هذا ما حكم به المشهور. زين، فإذا كتب في الوقف أوقفت هذه الدار لعشيرتي، شنو مراد من العشيرة؟ قال وعشيرته الأدنون في نسبه، يعني أقرب الناس إلى في النسب، يعني منه؟ يعني آباءه وأجداده وعمامه وأبناء عمامه وعمام آباءه، يقول هاي الدائرة القريبة منه. لا لا أولا، وقومه أهل لغته، خلص الحكم، وعشيرته الأدنون في نسبه، خلص الحكم، القوم أهل لغته والعشيرة أقارب القريبين، بينه وبينهم نسب، خلص. قال ويرجع بالجيران إلى العرف، مسألة الجيران من المسائل المهمة، مهمة في الأحكام الشرعية المتعددة، وتحديد الجيران هواية محل خلاف، تحديد الجار محل خلاف. المحقق رحمه الله هنا ماذا قال؟ من قال أوقفت هذه الدار على جيراني، يقول نرجع للعرف، من الجيران، قالوا الجيران مثلا عن يمينه إلى أن ينتهي الشارع، وعن يساره إلى أن ينتهي الشارع. شوف عن يمينه جزء فد بيتين ثلاثة أربعة ويخلص، وعن يساره فد بيت بيتين خمسة ويخلص، واللي قدامه. أما الذين بعد الذي أمامه وبعد الذين عن يمينه بمقدار طويل، بعد الذين عن شماله بمقدار طويل، أو اللي خلفه بشارع شارعين، العرف يقول ذولا مو جيران، ذولا بعيدين. يقول إذن العرف هو الذي يحكم بذلك. طبعا ومن العجائب والغرائب أن نرجع المسألة إلى العرف مع وجود روايات، مع وجود روايات صحيحة صريحة تنطينا مقدار الجيران، ليس من الصحيح نرجع إلى العرف مع أن الروايات الشريفة تقول ما هو مقدار الجار. هسه راح أوضح لك. وقيل بمن يلي داره إلى 40 ذراعا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا قول الشيخ المفيد، هاي ماكو وقيلة، قول الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج والشيخ الحلبي وسلار الديلمي وابن حمزة والسيد ابن زهرة وابن إدريس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا الجار 40 ذراع. طبعا كل ذراع، الذراع منين يحسبوا؟ يحسبوا من المرفق إلى أطراف الأصابع، يعني كل ذراع تقريبا شبرين، يعني 80 شبر عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، 40 ذراع. ذول الجيران، هل مقدار هذا هم الجار؟ أكو هالشكل روايات. وقيل، وهذا القائل مجهول لم يقل أحد بهذا القول، وقيل إلى 40 دارا، 40 بيت عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك، 40 بيت. لا قائل من علمائنا بهذا القول، وعبر المحقق رحمه الله وهو مطروح، يعني هذا القول ما له قيمة، عليكم السلام، قول مطروح، مع أن هذا القول هو الذي فيه روايات صحيحة ومعتبرة. هذا القول هو الذي فيه روايات صحيحة ومعتبرة، أن الجيران 40 دار، في 40 دار، في 40 دار، في 40 دار، عن يمينك 40 وعن يسارك 40 وأمامك 40 وخلفك 40، هو هذا الجار الذي لا بد أن تحسن إليه، ولا بد أن يصير بينك وبينه ألفة، وأن لا تضرر به، هو هذا الجار. يقول بهذا المقدار فيه روايات صحيحة وروايات معتبرة، ولكن لم يقل أحد به، بل قائله مجهول. طبعا مسألة شلون أكو رواية صحيحة معتبرة ولم يعمل بها أحد، شنو السبب؟ هاي في علم الأصول يبحثوها، هاي في علم الأصول تباحث أسباب وجود بعض الروايات الصحيحة غير المعمول بها، وتوجد روايات ضعيفة يعمل بها، هاي في علم الأصول نباحث هاي المسألة، وإحنا الآن قاعد ندرس مقدمات. وقيل إلى 40 دارا وهو مطروح. ثم قال رحمه الله: ولو وقف على مصلحة فبطلت، قيل يصرف إلى البر، قاله الشيخ الطوسي رحمه الله إلى آخره. بعض الأحيان إنسان يصدر من عنده وقف، ولكن هذا الجهة الموقوف عليها تبطل. شلون؟ مثلا أضرب لك مثال حي. سابقا كان الناس يذهبون إلى كربلاء مشيا على الأقدام أو بواسطة الدواب، فيحتاجون أن يبيتون في الطريق. لذلك ظهر بعض أهل الخير وقاموا ببناء خانات في الطريق، خان المصلى، خان النصف، وخان النخيلة يعبرون عنه الأخير. لأن أهالي النجف سابقا كانوا إذا خرجوا من النجف لزيارة الإمام الحسين عليه السلام يخرجون صباحا يصلون الظهر في خان المصلى، لذلك سمي خان المصلى لأن يصلون به الظهر، يطلعون بعدين وراء صلاة الظهر يباتون بخان النص، يباتون به. لمن يطلعون من خان النص الصبح يصلون إلى خان النخيلة الظهر، ثاني يوم المغرب يطبون إلى كربلاء، فهم بحاجة إلى من؟ بحاجة إلى مأوى، لأن سابقا بين النجف والكوفة ماكو أمان. إذا تقرأ التاريخ بين النجف والكوفة ماكو أمان، تأتي بعض الأعراب من هنا وهناك يسلمون الزوار، بين النجف والكوفة أمان ماكو، أما بين النجف وكربلاء ماكو أمان قطعا، فهم بحاجة إلى من؟ بحاجة إلى ذلك. فبعض أهل الخير قاموا ببناء هذه الخانات وأوقفوها للزوار. حد الآن الوقفيات موجودة، واحد من الخانات البيت شمسة، واحد من الخانات بيت كبة، واحد من الخانات على ما ببالي البيت مرزة، أوقفوا هذه الخانات للزائرين. الآن زوار ما يستخدمون هذه الخانات، صارت أكو سيارة، خلال ساعة يصل الإنسان المن إلى كربلاء يزور ويرجع. فالخانات موقوفة للزائرين وحاجة الزائرين انتفت، فماذا نصنع بهذه الأوقاف؟ ماذا نعمل بها؟ قال الفقهاء لا بد أن تصرف في وجوه البر، يعني لا تسويها دار أيتام ماكو مانع، تحولها إلى مستشفى ماكو مانع، تحولها إلى مسكن للفقراء والمساكين ماكو مانع، تأجرها تأجرها، والنفقة نفقة الإيجار صرف على الفقراء والمساكين ماكو مانع. المهم يبقى الوقف، يبقى المن يعمل في وجوه البر، هذا معنى العبارة. ولو وقف على مصلحة فبطلت المصلحة، قيل قاله الشيخ الطوس رحمه الله يصرف إلى البر، يصرف إلى وجوه البر. ثم قال رحمه الله وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صحة ولو أطلق الوقف إلى آخره. شنو معنى شرط إدخال من يوجد مع الموجود؟ يعني مثلا أنا أوقفت على زيد وعمر وأريد أدخل أبنائهم، أريد أدخل أصباطهم. الأصباط تعرف يعني شنو؟ الصبط يعني زوج أو ابن الابن البنت، ابن البنت. الصهر زوج البنت، وأما بالنسبة للصبط ابن البنت. فأوقفت هذه الدار على زيد وعمر وشريدا، أريد أدخل أبنائهم وأحفادهم وأسباطهم وأصهارهم، بس الآن لا عندهم أبناء ولا عندهم أحفاد ولا عندهم أسباط ولا عندهم أصهار، يصير أشترط إدخال غير الموجود مع الموجود؟ أنت رأسا كنت تعرف تقول لي كنت تشترط هذا في متن العقد، إن قلنا الوقف عقد، أو في متن الإيقاع إن قلنا بأن الوقف إيقاع بالمتن. يعني هالشيء تقول أوقفت هذه الدار على زيد وأبنائه وأحفاده وأصهاره وبعد شنو؟ وأسباطه، في متن الوقف لا مانع من ذلك، ماكو مانع. المانع وين؟ المانع أوقف على زيد ورسن زيد إجا ابن، أرد أضيف الابن إلمن أضيف إلى الوقف، يقولوا لي ما يصير، لأنك لما أوقفت أوقفت على زيد، خلص خرج الوقف عن ملكك وصار الزيد. أما تريد توقف إلى ابنه أو حفيده أو صهره أو صبطه، بعد ماكو مجال، ما لك حق أن تزيد واحد، إلك حق الزيد ما دمت تقرأ الصيغة، صيغة الوقف، ما دمت تقرأ صيغة الوقف زيد ضيف. أما ورمان ختمة الصيغة وانتهت، ما عندك قدرة تزيد ولا عندك قدرة تضيف. تدري هذا النيل متفرع، هذا متفرع من بحث الشروط. بحث الشروط بحث موجود في الكتب الفقهية. والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله عندما كتب المكاسب المحرمة ثم كتب البيع ثم كتب الخيارات، لما نخلص الخيارات كتب الشروط، بحث فقهي حول الشروط. من ضمن البحوث الفقهية التي تباحث حول الشروط أن الشرط الذي يجب الالتزام به، طبعا الشرط الصحيح لا يخالف الكتاب لا يخالف السنة، لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام، الشرط الصحيح الذي يجب الالتزام به هو الشرط الموجود في متن العقد. إذا اشترطنا قبل العقد ما له قيمة، وإذا اشترطنا بعد العقد ما إلى قيمة. قيمة الشرط وين؟ قيمة الشرط في متن العقد، قيمة الشرط في متن العقد. هنا نفس الحالة، لذلك قال وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود، يعني من يوجد في المستقبل كالأبناء والأحفاد مع الموجود فعلا صح. أنت كمل العبارة حتى تصير العبارة عندك واضحة، شو تقول ورا كلمة صحة؟ فيما لو كان الشرط في متن العقد، فيما لو كان الشرط في متن العقد وقبل القبض، وقبل القبض مو إذا قبض مشكلة، إذا صار عقد وقبض وانت بعدين تشترط مشكلة، لأن إذا قبض ملك الموقوف عليه، إذا قبض ملك. فنوضح العبارة هالشكل، نقول فيما لو كان في متن العقد وقبل القبض. ثم قال رحمه الله ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معه. أطلق الوقف يعني شنو؟ أطلق الوقف يعني لم يشترط، يعني أوقفت هذه الدار لزيد لعمر لم يشترط، وقبضت الدار لزيد وقبضت الدار لعمر، بعدين قلت خل أدخل أبناء زيد أبناء عمر عليكم السلام ورحمة الله، خل أدخل أبناء زيد وأبناء عمر، نقول لك ما يصير، ما دام الصيغة انتهت والقبض حدث خرجت الدار عن ملكك، أو بالأوصاف استعيفنا عن زيد وأبناء زيد بالأوصاف، أوقفت هذه الدار للفقراء صيغة مطلقة، وبعدين قبضت الدار للمتولي أو للفقراء، بعدين فكرت قلت هسه الفقراء هواي، خل أقول الفقراء المرضى، هم فقير وهم مريض، قلت خل أضيف قيد المرضى، ما يصير ما دام قريت الصيغة مطلقة وقبضت انتهى بعد. ثم قال رحمه الله وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صحة، ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غير الموقوف عليهم في متن العقد، لم يصح إدخال غير الموقوف عليهم معهم، حتى لو كان ذول الجدد اللي أرد أدخلهم منهم أولادا كانوا أو أجانب، حتى لو أولاده ما يصير، حتى لو أجانب غربة ما يصير. وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف والجواز مروي، أما النقل عنهم فغير جائز، إلى آخر. يقول زين عندنا سؤال، يقول وهل له ذلك، يعني شنو وهل له ذلك؟ يعني وهل له إدخال الغير مع عدم الشرط في متن العقد مع أصاغر ولده؟ بأي معنى؟ بمعنى أنا لم أشترط إدخال الغير، ما اشترطت، ولكنني أريد أن أدخل أصاغر أبناء، وأصاغر أبناء موجودين، أوقفته لزيد وأصاغر أبناء موجودين ما ذكرت ضمن العقد، ولكن أرد أدخلهم، يصير لو ما يصير؟ موجودين مو معدومين ثم سيوجدون. قال فيه خلاف، ذهب الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج إلى الجواز، بينما ذهب المشهور إلى المنع وإلى عدم الجواز. واضح؟ ذهب الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج إلى الجواز، بينما ذهب المشهور إلى عدم الجواز. مع ذلك قال المحقق رحمه الله: والجواز مروي، أكو رواية. طبعا الرواية أكو كلام في سندها وكلام في دلالتها، وإحنا قاعد ندرس مقدمات، لولا المقدمات كان جبنا الرواية وجبنا السند وجبنا الدلالة، كما نفعل في درس المكاسب، كما نفعل في درس القواعد الفقهية، كما نفعل في درس الفقه الاستدلالي. بس بالنسبة للمقدمات المقدار يكفي. أكو رواية كلام في سندها كلام في دلالتها، هي التي تمسك بها الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج، بينما المشهور بمن تمسك؟ بما تقتضيه القاعدة، بما تقتضيه القاعدة. وين قاعدة؟ يا قاعدة لا قاعدة الفقهية، أنت أوقفت ولم تشترط ما يحق لك بعد الضيف، هذا ما تقتضيه القاعدة الشرعية. زين، أما النقل عنهم فغير جائز أبدا، هذا ما بيه كلام. يعني أنا مو أوقفت لزيد عليكم السلام، مثلا أوقفت لزيد وأبناء زيد وأحفاد زيد إلى آخره، بعدين أجي ورا سنة سنتين أقول راح أستثني فلان من أبناء زيد، قال ما لك حق، أو سوف أستثني أحفاد زيد، ما لك حق، لأنك بما أنه أوقفته والشروط متكاملة فقد خرج الدار عن ملكك وأصبح ملك الموقوف عليهم، ما لك حق بعد تخصص فيما بعد. فإذا كان لزيد أبناء اثنين وانت اوقفت لزيد ولابنائه الاثنين، بعدين تجي ورا سنه ورا سنتين تقول هذا الوقف خاص بابنه الاكبر وابن الاصغر لا يحق له شيء، ما يصير. هذا معنى العباره. اما النقل عنهم يعني خرج اخراج الوقف من ايدي الموقوف عليهم فغير جائز وليس بصحيح. بقي الكلام في اللواحق، وهي مجموعه من المسائل، تقريبا سبع مسائل. نأخذ المسألة الأولى. قال رحمه الله: إذا وقف في سبيل الله، واحد قال أوقفت هذه الدار في سبيل الله، أوقفت هذا البستان في سبيل الله، شنو يعني في سبيل الله؟ قال انصرف إلى القرب، يعني كل ما فيه قرب إلى الله تعالى، كل ما فيه طاعة وقرب إلى الله تعالى، كالحج والجهاد والعمرة وبناء المساجد، وهذا الرأي هو المشهور بين الأصحاب. مسألة ثانية: إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون. عفونا، كلمة المولى تعتبر من المشتركات اللفظية، شلون كلمة العين قد تطلق على العين الباصرة وقد تطلق على العين النابعة، شلون كلمة القرب تطلق على الحيض وتطلق على الطهر، كلمة المولى تطلق على السيد وتطلق على العبد، تطلق على السيد وتطلق على العبد. زيد مولى عمر تحتاج القرينة، لأن كل لفظ مشترك كما درسنا في المنطق، كل لفظ مشترك لمن أرد استعمله في معنى خاص لابد أن نأتي بمن، لابد أن أتي بالقرينة. زيد مولى عمر تصح بمعنى زيد سيد عمر ومالك عمر، وتصح أن زيد عبد عدمن، عبد عند عمر، فهي من المشتركات اللفظية. فإذا واحد أوقف قال أوقفت داري هذه على موالي، هذا لفظ مشترك، فيشترك من كان له مالك وأعتقد، ويشترك من كان له عبد، يعني يشترك الموالي والعبيد. يعني زيد، هذا زيد اللي كتب وصية قال أوقفت هذه الدار على موالي، نفرض هذا زيد قبل 10 سنين كان عبد يملكوه 2 3، بعدين اعتق واشتغل صار عنده أموال اشترى عبيد وأعتقهم، فهو عبد قبل 10 سنين ومولا وراء 10 سنين. فإذا قال أوقفت هذه الدار على موالي، من عرف وراد موالي؟ راد الذين قد ملكوه وأعتقوه. لو أراد الذين ملكهم هو وأعتقهم هو، ما ندري، لفظ مشترك، قرينة ما أكو. إذن يصير الدار وقف لمن؟ لمن ملكه ولمن ملكهم هو، يشترك فيه الأعلون. يعني من الأعلون؟ الذين اشتروا وعتقوا. ويشترك فيه الأدنون أيضا، من هم؟ من الذين هو اشتراهم وهو أعتقهم. المسألة الثالثة، إذا وقف على أولاده اشترك أولاده، اكتب المباشرون، اشترك أبناء المباشرون مو أحفاده، المباشرون بالبداية، اشترك أولاده المباشرون البنون والبنات الذكور والإناث بالسوية. يعني شنو معناها؟ معناها الوقف ما له علاقة بتقسيم الميراث. الميراث شو يقول؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الوقف حسب ما يرى الواقف. فالواقف مرة يفصل ومرة ما يفصل. عليكم السلام ورحمة الله. هسه أوقاف قديمة بالنجف موجودة عندنا وعند غيرنا، مخطوطات، لما يوقف يقول لأبناء الذكور دون الإناث، يقول له ليش؟ يقول مو ذن الإناث المن يروح للغريب بعدين. يعني هذا البيت إذا أنا أوقفته إلى أولادي ذكورا وإناثا راح يصير حصة، المرة لما تموت ابنها أبنائها مو أبنائي، مو أحفادي من أبنائي، غربة، فأنا أريد المن إلى عشيرتي. هاي معنى العشيرة، اللي يشتركون وياي بالنسب. فالواقف هو الذي يتحكم بمن بالوقف. فمرة شي يقول أوقفت إلى ذريتي، يشتركون بالسوية، لبنية إلها حصة نفس حصة من؟ نفس حصة الولد، تستغل من الوقف بنفس النسبة التي يستغلها الذكر. إلا اللهم ماذا يقول؟ يقول أوقفت هذه الدار لذريتي على حسب تقسيم الميراث. شلون الميراث؟ الله عز وجل قسمه مو للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا أيضا أقسم نفس هذا التقسيم. حينئذ لابد أن يعمل بمن؟ لابد أن يعمل بإشارة الواقف. إذن الواقف هو الذي يتحكم كيف يقسم الميراث. طبعا من حقه شو يسوي؟ يسوي بالعكس، يقول لبنية لها حصتين سهمين والولد إلى سهم واحد، أو يوقف داره إلى ذريته الإناث فقط. يصير لو ما يصير؟ يصير. إذن الوقف على ما أوقف أربابه. طبعا هاي رواية معروفة وهي تعتبر قاعدة من ضمن القواعد الفقهية، الوقف على حسب ما أوقفه أربابه. شلون وقفوا؟ لابد أن نلتزم بذلك. وقفوا للذكور فقط؟ للذكور فقط. للإناث فقط؟ للإناث فقط. للذكور والإناث بالتساوي؟ بالتساوي. للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نفس الحالة. لابد أن يتبع الواقف لأن هو يملك ومن حق أن يوقف كما يرى. إذا وقف على أولاده اشترك أولاده المباشرون البنون والبنات الذكور والإناث بالسوية. لازم مباشرون كأبناء منه. لا، الأحفاد راح يختلفون، الأحفاد يختلفون، لأنه يجي الحكم على أنه مع وجود الإبن، مع وجود الإبن الحفيد يشترك أو يشترك الحفيد بعد انعدام الطبقة الأولى. هاي تحتاج إلى توضيح من الواقف، تفصيلها بيها، تفصيل لذريتي يعني أبنائي، مع انعدام أبنائي يتحول الوقف إلى من؟ إلى البطن الثانية، مع انعدام البطن الثانية يتحول الوقف إلى البطن الثالثة. يعني لا تشترك البطون بعضها مع البعض الآخر، وإنما انعدام البطن هو الذي يولد تولد بطن أخرى حسب ما أوقف هو. أما الكلام في المسألة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وما بعدها غد إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله، شلون صحتكم؟ تقبل الله أعمارك إن شاء الله، حياك الله.